لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به، وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدرس السابق في الحلق أو التقصير، ووصل بنا الحديث إلى مسألة 407 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضا على الأحوط وجوبا. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع، لا يختص الجماع، بل يعم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام. نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى. احنا قلنا بالدرس السابق أن الحلق أو التقصير هو الواجب السادس من واجبات الحاج، فإذا حلق أو قصر المحرم بعد أدائه لأعماله بصورة صحيحة يكون قد خرج من إحرامه، يحل له جميع ما حرم عليه بالإحرام. لأن احنا قلنا إذا أحرم المكلف للحاج تحرم عليه 25 محرم، محرمات الإحرام. إذا قصر كما لو كان حاج سابقا، أو حلق كما لو كان صرورا أو عاقصا لشعره أو ملبدا مثلا، إذا حلق أو قصر حل له جميع ما حرم عليه عدا ثلاث أمور. الأمر الأول هو النساء، والنساء بعد أن يرجع إلى مكة، إذا رجع إلى مكة وأتى بأعمال مكة وهي الطواف وركعتيه والسعي وطواف النساء، وركعتي طواف النساء هي أعمال مكة. فإذا أتى بطواف النساء وركعتيه من أعمال مكة تكون حلت له النساء. والأمر الثاني الذي يبقى عليه بعد الحلق أو التقصير في يوم العاشر يبقى عليه الطيب، يحل عليه أيضا بعد أن يأتي ب طواف الحج وركعتيه والسعي، وكذلك يبقى عليه الصيد بنحو الاحتياط الوجوبي. وراح يجينا إن شاء الله أن حرمة الصيد تبقى إلى الظهر من اليوم 13 على الأحوط، وبعدها إذا حل المحرم من جميع ما حرم عليه يبقى عليه فقط محرمات الحرم، وهي مثل ما راح يجينا أو قلنا سابقا أن حرمتها تعم المحل والمحرم، إذن فقط يحل من محرمات الإحرام، المحرمات التي حرمت عليه بسبب الإحرام يحل منها. إذن إذا حلق المحرم أو قصار يحل له جميع ما حرم عليه من ناحية إحرامه، ما حرم عليه بالإحرام 25 كلهن يحلن عدا 3 النساء والطيب والصيد. الطيب بعد ما يرجع المكة يطوف ويصلي ويسعى يحله الطيب أيضا، والنساء تحله بعد أن يأتي بطواف النساء وركعتيه. أما الصيد فيبقى تبقى حرمة الصيد عليه إلى الظهر من اليوم 13 من ذي الحجة على الأحوط وجوبا، وبعدها يحل المحرم من كل ما أحرم منه، تبقى عليه فقط محرمات الحرام لأنه موجود في دائرة الحرام، وهي قلنا تعم المحرم والمحيل. دلت على ذلك بعض الروايات كما جاء عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. لذا قال: إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضا على الأحوط وجوبا. زين، سيدنا قلت يحرم عليه النساء، جميع الاستمتاعات تحرم عليه لو فقط الجماع؟ قال: لا، احنا لما احرم حرم عليه جميع الاستمتاعات حتى العقد على النساء. واحنا قرينا في محرمات الاحرام الجماع يحرم عليه المس، النظر إلى المرأة وملاعبتها، ومن ضمنها عقد النكاح. هنا ماذا يبقى من حرمة النساء عليه؟ جميع هاي المحرمات. قال: جميعها، فقط يجوز له بعد الحلق أو التقصير العقد على النساء، ويجوز له أن يشهد عليه، فإذن يحرم عليه جميع الاستمتاعات، تبقى حرمة عليه لحد ما يجيب لنا طواف النساء وركعتيه من أعمال مكة. يلا نقول له حلت لك الاستمتاعات بالنساء، فقط بعد الحلق أو التقصير يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه، أما سائر الاستمتاعات فهي تبقى محرمة عليه ولا تبقى يعني ولا تختص الحرمة فقط بالجماع، بل تشمل حتى المس والتخبيل والنظر والضم وغيرها إلى أن يأتي بطواف النساء وركعتيه. لذا يقول: والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختص بالجماع، لا يختص الجماع، بل يعم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالإحرام. نعم، يجوز له بعده، بعد الحلق أو التقصير، العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى. مسألة 408، يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناس على الأحوط. وإذا تعذر الرجوع عليه الرجوع أو تعسر حلق أو قصر في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك. ومن حلق رأسه في غير منى ولو متعمدان يجتزئ به، ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان. مكان الحلق والتقصير هو منى، يجب أن يكون بمنى. فإذا الحاج ما قصر وما حلق بمنى، سواء كان متعمدا أو جاهلا بالحكم حتى خرج من منى، نقول له يجب عليك أن ترجع إلى منى وتتدارك. واحد بعد ما رمى وذبح ما جاب الواجب الثالث في منى، الحلقة والتقصير، لا، خرج خارج حدود منى متعمدا، لو ما يدري جاهل بالحكم، ما وياهم مرشد مثلا، وخرج خارج حدود منى، نقول له يجب عليك أن ترجع وتحلق أو تقصر في منى. فيجب الرجوع إلى منى وتدارك الحلقة والتقصير فيها لو كان متعمدا أو جاهلا بالحكم، يجب الرجوع بالفتوى. سيدنا، لو كان الإنسان ناسي، رمى وذبح أو نحار وخرج خارج حدود منى، كان كل بناء أنه يحلق أو يقصر في منى، لكن نسى وخرج، لما خرج يا الله تذكر، نقول له هم يجب عليك الرجوع بنحو الاحتياط الوجوبي. فإذن صار عندنا ثلاث فئات من الحجاج، واحد خرج من منى ما حلق بها وما قصر متعمدا، واحد جاهلا بالحكم، وواحد ناسي. المتعمد والجاهل بالحكم نقولهم يجب عليكم الرجوع إلى منى وتدارك الحلق أو التقصير هناك، يجب عليكم بنحو الفتوى. أما الناسي نقول له يجب عليك الرجوع على الأحوط وجوبا، هذا طبعا مع القدرة، بينه وبين الله، إذا يقدر كون يرجع. سيدنا، إذا ما قدر يرجع بعد ما خرجوا الحجاج، سدوا الطريق عليهم من عومن الرجوع، تعذر ما قدر، أو قدر يرجع لكن بصعوبة، نقول له احلق وقصر بمكانك وشعرك ودي المنى، خليه يلقون في منى. زين سيدنا، هذا اللي حلق أو قصر في غير منى، هذا الحلق أو التقصير يجزيه لو لا؟ قال حتى لو كان متعمد، هو أتى بالواجب، احنا نريد من عدة حلقة أو تقصير، هو حلق وقصر الرجل لكن ما جاب النافي منه، فإذن الحلقة والتقصير المأمور به أتى به، مأمور بالحلقة والتقصير وجابه، فإذن يجزئ. لكن لو كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، نقول له كون مع الإمكان تودي شعرك المنى، حلقت في غير منى، جاهل ناسي أو حتى لو متعمد، هذا الحلاقة هاي تجزئك، تجزئ، هاي كافي، لأن أنت أتيت بالمأمور به، لكن عليك أن تبعث بشعرك إلى منى مع الإمكان. لذا يقول يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحكم ذولا بالفتوى يجب الرجوع حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه. والناس سيدنا قال وهكذا الحكم يعني هم يجب عليهم الرجوع إليها إلى منها وتداركه في الناس على الأحوط، أحوط وجوبا في الناس. سيدنا وإذا تعذر قال راح أقولها، وإذا تعذر عليه الرجوع أو تعسر ما قدر يرجع أصلا أو قدر يرجع لكن بعسر وبمشقة حلق أو قصر في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك. زين سيدنا هذا حلق أو قصر جاهل أو ناسي أو حتى لو كان متعمد، هذا الحلق يجزيه لو لا؟ قال يجزيه، أتى بما مأمور به، لكن يجب عليه أن يرسل شعره إلى منى. قال ومن حلق في غير منى ولو متعمدا يجتزئ به، ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها إلى منى مع الإمكان. زين سيدنا شخص وهو في هذا المكان شك هل هذا المكان من منى أم لا، هل يجزئ الحلق في المكان المشكوك أنه من منى؟ يقول السيد حفظه الله إن كان الشك من جهة الشبهة المصداقية فهذا لا يجزي، شك فيها في أن هذا المكان هو من منى لو لا، فصارت عنده شبهة هل هاي البقعة من الأرض اللي هو بيها تعتبر تابعة لمنى لو لا؟ نقول له هذا تقصيرك أو حلقك لا يجزي. أما إذا كان لا مو من ناحية الشبهة المصداقية، مو من أن شكه هل هذا المكان من منى لو لا، لا ما محرز 100% أن هاي الحدود المرسومة وعليها علامات منى قد تكون هي فعلا مأخوذة يدا بيد وعبر عصور التاريخ وتعتبر هي فعلا من منى. هنا يقول في الاجتزاء به إشكال والأحوط العدم، فيحتاط احتياطا وجوبيا بعدم الاجتزاء بحلقه أو تقصيره. وطبعا حتى لو حلق الحاج خارج مثل ما خارج منا مثل ما قلنا جهلا أو نسيانا وما درى بالحكم وما تذكر حتى رجع إلى بلاده، يسأل السيد شنو تكليفه؟ قال إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منا يلزمه ذلك، وإذا لم يمكنه فلا شيء عليه. مسألة 409، إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. حاج ما حلق وما قصر نسيانا أو جاهل بالحكم، ما يدري أن من أعمال يوم العاشر هو الحلق والتقصير، رمى وذبح ولا حلق ولا قصر، سواء كان عالما عفوا جاهلا وبعدين تذكر، أو كان ناسيا جاهلا وبعدين علم، أو ناسيا وبعدين تذكر. قال هذا يمتى تذكره لو كان ناسي، ويمتى علم بي لو كان جاهل؟ إذا علم بي بعد ما خلص من أعمال الحاج يجب عليه أن يتدارك، يدارك يحلق أو يقصر. زين هاي أعمال مكة اللي جابها بعد الحلق أو التقصير الطواف والسعي يعيدهن لو لا؟ قال بما أنه ناسي أو جاهل فيشملهم حديث رفع القلم، فلا يجب عليهم إعادة الطواف ولا السعي، ولكن هو أحوط استحبابا، الأحوط استحبابا أنه يعيدون الطواف والسعي. إذن شخص نسى يجيب الحلق أو التقصير أو كان جاهلا به، وبعد ما رجع المكة جاب طواف وركعتيه وسعي، جاب أعمال مكة حتى يخلص من باقي المحرمات ويحل من إحرامه، كان ناسي فتذكر أو كان جاهلا فشاف الحجاج كلهم حالقين، سألهم قالوا إحنا عندنا حلق، لعد أنت ما حلقيت؟ قال أنا ما أدري أنه أكو حلق. هنا يجب عليه أن يتدارك، يحلق أو يقصر. زين، والأعمال التي أتى بها طواف وركعتيه وسعي عيدها، قال بما أنه ناسي أو جاهل فلا إعادة عليه، لكنها أحوط استحبابان. قال إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره إن كان ناسي، أو علم به، هذا إن كان جاهلا، بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، مثل ما قلنا مسألة 408 يقدر يرجع، يجب عليه الرجوع. إذا ما يقدر يحلق ويقصر في مكانه ويبعث بشعر رأسه إلى منى، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. نعم، قال طواف الحج وصلاته والسعي، طواف الحج وصلاته والسعي السابع والثامن والتاسع، يعني من أعمال الحج، السابع طواف الحج، الثامن صلاته، التاسع السعي. بعد إن كان عندنا إحرام الحج الأول، وقوف عرفة الثاني، مزدلفة الثالث، رمي جمرة العقبة الرابع، الخامس الذبح أو النحر، السادس الحلق أو التقصير، نجي للسابع طواف الحاج، وراء الثامن ركعتي طواف الحج صلاته، والتاسع السعي. قال وهو الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي. مسألة 410 كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها، هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاتها وسعيها. قال نفس الكلام اللي تكلمنا في طواف العمرة وصلاة الطواف والسعي، نفس الكيفية ونفس الشرائط المذكورة هناك، فقط الفرق بها طبعا في النية، هناك يطوف لعمرة التمتع، هنا يطوف لحج التمتع. أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط لحج التمتع، حجة الإسلام قرب إلى الله تعالى، أصلي ركعتي طواف الحج، كانت هناك النية طواف وركعتي عمرة التمتع، لا هنا حج التمتع، أصلي ركعتي طواف الحج لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، وهكذا. وقلنا النية هي قلبية، لا يشترط فيها التلفظ، فإذا نفسها، وتكلمنا سابقا عن الطواف وركعتيه والسعي نفس الشرائط، نحتاج طهارة ابتداء من الحجر الأسود والختم به، عدم الالتفات، الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد إتمام الطواف، بعد يروح للسعي، وهكذا. قال كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها، هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاتها وسعيها. مسألة 411. يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا، بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. زين سيدنا، هاي أعمال مكة، احنا سميناها أعمال مكة، يمتى يجيبها؟ يوم العاشر بعد ما رمى وذبح وحلق، يمتى يجيبها؟ إلا بيوم العاشر. قال نعم، يستحب أن يأتي بها في يوم النحر، في يوم العاشر، والأحوط استحبابا أنه ما يأخرها عن يوم 11، لكن يفتي سماحته بأنه يجوز له أن يؤخرها عن أيام التشريق. قلنا العاشر يوم النحر، 11 و12 و13 أيام التشريق، قال يقدر يأخرها عنهن. مو بس هاي، يقدر يأخر أعمال مكة إلى آخر ذي الحجة، هذا لا يخلو من قوة. يوم 15، يوم 16، يوم 17 من ذي الحجة، يقدر يأخر طواف الحج وصلاته والسعي إلى آخر ذي الحجة. لكن شنو مشكلتنا ويا هذا اللي يأخرهن؟ نقول له أنت حليت من إحرامك، بقى عليك الطيب، وهذا الطيب ما يحق لك تستعمله وتقربه إلا أنه تأتي بأعمال مكة من طواف الحج وصلاته والسعي، فأنت الآن محرم عليك الطيب. أبقى يوم، يومين، 11، 12، 13، 14، 15 عادي لحد آخر ذي الحجة، لكن يبقى الطيب محرم عليك. وأكيد هم تبقى النساء، لأن بعد طواف الحج وصلاته والسعي يروح يجيب طواف النساء، هم باقي عليه النساء، والصيد هم باقي عليه. فإذا يصير يأخر الآخر ذي الحجة، يصير يأخرهن طواف الحج وصلاته والسعي، لكن يبقى ممنوعا من الطيب. قال يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، يوم العاشر، والأحوط هذا الاحتياط استحبابي عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه يقدر يأخره عن يوم 11، بل جواز التأخير عن أيام التشريق 11، 12، 13 قليلاً، بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. ومسألة 412 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.